أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الجلسة السابقة بأنه يوجد هناك اختلاف بينهم في تعريف التعارض، فبينما عرفه كثير من قبل الشيخ الأعظم بأنه التنافي بين مدلولي الدليلين، جاء الشيخ الأعظم وذكر أن التعارض هو التنافي بين الدليلين، فيقع الكلام في ما هو الفرق بينهما وما هو وجه العدول. فهنا نقطتين: النقطة الأولى وجه الفارق بينهما. من الواضح أن الفرق بين تعريف المشهور والتعريف الذي أفاده المصنف أن ظاهر تعريف المشهور كون التعارض من صفات المدلولين، ولهذا ذكروا أن التعارض هو تنافي المدلولين، فيكون التعارض وصفا للمدلول لا للدال. وإذا وصفت الأمارة أو الدليل بالتعارض فإنما هو توصيف بلحاظ غيره لا بلحاظ نفسه، بلحاظ المتعلق، لأن الدال يتعلق أو المدلول، بل المدلول إنما جيء به ببركة الدال، فهناك نحو تعلق بين الدال والمدلول، فيكون وصف التعارض أولا وبالذات ثابت للمدلول، وثانيا وبالتبع أو بالعرض ثابتا إلى الدال. وقد صرح جمع من الأعلام المتقدمين بل المتأخرين قريبي العاص إلى الشيخ الأعظم بأن التعارض إنما هو وصف للمدلول لا وصفا للدال، كما في حاشية القوانين للسيد علي القزويني. أما الشيخ الأعظم وتبعه على ذلك الآخون في الكفاية أيضا جعلوا التعارض وصفا لنفس الدليلين، فالتعارض وصف أولا وبالذات للدليل لا إلى المدلول، ولو وصف المدلول بالتعارض فإنه يكون ثانيا وبالعراض ثانيا وبالتبع، وإلا التعارض بحسب الأصل هو التعارض بحسب شنه؟ بحسب نفس الدال. احنا نقول تبع أو عرض لأن في خلاف هاي نقطة، هل التعارض من الدال يسري إلى المدلول أو لا يسري؟ وهذا بحث يأتي. إن قلنا بسريان التعارض من الدال إلى المدلول فالمدلول متعارض بالتبع يعبره، ففي تعارض لكن بالتبع. أما إذا أصلا ما يصير تعارض إلى المدلول، لا علاقة للتعارض بحث المدلول، فإثبات التعارض ووصفه وجعله وصفا للمدلول يكون ثانيا وبالعرض المجاز، مثل تحركت السفينة فتحركت، واضح؟ تحركت السفينة أو جرى الميزاب، الميزاب جار، الجالس فوق السفينة متحركون، يكون هذه ثانيا وبالعرض مو ثانيا وبالتبع. وبين قوسين في بحث الفلسفة لهم كلام أن أنه الوجود مثلا أصيل، هل الماهية موجودة بالتبع أو موجودة بالتبع؟ فهل الصحيح نقول الماهية موجودة بالتبع أو موجودة بالعرض؟ هناك في الفلسفة بل المدققين بحثوا هذا المطلب، أن الماهية صحيح أن عبر أن الماهية موجودة بالعرض أو الماهية موجودة بالتباع على الحال، والمشهور عندهم موجودة بالعرض لا بالتباع. خب إذن الشيخ الأعظم وتبعه الآخون يرون أن التعارض وصف لنفس الدليلين كالخبرين، وهذا بل الذي جعله يتناسب مع روايات باب التعارض، حيث ورد عندنا في بعض نصوص الباب إذا ورد عنكم الخبران المتعارضان، إذا ورد عنكم الخبران المتعارضان، فصار التعارض وصفه للخبر. نعم ينبغي أن يعلم بأنه إنما حصل التعارض بين الدليلين منشأه تمانع المدلولين، فتمانع وتدافع وعدم إمكان الجمع بين المدلولين منشأ لوصف لثبوت وصف التعارض للدليلين. فالشيخ الأعظم وتبعه الآخون يقولون للمشهور أنتم خلطتم بين المنشأ والموصوف، متفقين؟ خلطتم بين المنشأ والموصوف، ما يكون موصوفا بوصف التعارض هو الدليل، غايته أن منشأ التعارض والتمانع والتدافع بين الدليلين بين الخبرين بين الأمارتين هو التمانع والتنافي بين المدلولين، فالتنافي بين المدلولين حيثية تعليلية وواسطة في ثبوت الوصف للدليلين المتعارضين، وهذا ما يعبر عنه عندهم بأي واسطة؟ بالواسطة في الثبوت، نظير ثبوت وصف الحرارة إلى النار، بل نظير ثبوت وصف الحرارة إلى الماء بواسطة النار، فالماء حقيقة هو حار، فالموصوف بالحرارة حقيقة هو الماء، وإنما النار واسطة وحيثية تعليلية لثبوت الحرارة ووصف الحرارة للماء، فالحمل حمل حقيقي وإسناد الشيء إلى ما هو له في موارد الواسطة في الثبوت، وفي موارد الحيثية التعليلية يكون الإسناد إسنادا حقيقيا، بل غير الواسطة في العروض، الواسطة في العروض يكون هذا من باب إسناد الشيء إلى غير ما هو له. إذن الصحيح أن يقال في النتيجة، إذن النتيجة أن وصف التعارض يحمل أولا وبالذات وحقيقة على الدليلين، وهذا من باب إسناد الشيء إلى ما هو له، غايته أن المنشأ للتمانع والتدافع والتعارض بين الدليلين تمانع المدلولين، عدم إمكان الجمع بين المدلولين. هذا هي نقطة الافتراق والاختلاف بين المشهور وبين من؟ وبين الشيخ والآخون من جهة أخرى. النقطة الثانية، ما هو سبب العدول؟ يظهر من كلماتهم أنه خصوصا الآخون أن سبب العدول هو أن التعارض بناء على تفسير المشهور يلزم منه دخول الأغيار، وهي موارد الجمع العرفي، بخلافه على تفسيرنا فإنه لا يدخل في تعريف التعارض موارد الجمع العرفي. بيان ذلك، من الواضح أن التعارض وأحكام التعارض من التكافؤ والتساقط أو التخيير أو الترجيح بالمزياء إنما يثبت في أي مورد؟ في مورد التعارض المستقر، فالتعارض الذي ينبغي تعريفه هو التعارض المبحوث عنه في بحث الخاتمة، وما يبحث عن في بحث الخاتمة التعارض المستقر، فلا بد من الإتيان بتعريف مانع من دخول الأغيار كموارد التعارض غير المستقر. وبناء على تفسيركم أيها المشهور من أن التعارض هو التنافي بين المدلولين، تدخل موارد الجمع العرفي. مثلا إذا ورد عندنا عامون ثم جاء الخاص، أكرم العلماء لا تكرم العالم الفاسق. هنا هل يوجد تمانع بين المدلولين أو لا يوجد تمانع بين المدلولين؟ يقول الشيخ الأعظم والآخون وأصحاب هذا التفسير: لا إشكال من وجود التمانع والتدافع بين المدلولين، لأن الموجب الكلية نقيضها السالبة شنو؟ الجزئية. فلا يمكن الجمع بين أكرم العلماء ولا تكرم العالم الفاسق، فهناك تمانع بين المدلولين. ومقتضى كلامكم دخول مثل هذا التفسير في وين؟ في موارد شنو؟ في موارد تعريف التعارض، مع أنكم أنتم أيضا تصرحون بأن التعارض إن مبحث عن التعارض المستقر، لا التعارض المسمى بالتعارض البدوي الذي يزول بأدنى تأمل. وأما على تعريفنا فإن موارد الجمع العرفي تخرج، فلا تمانع بين الدليلين، لأن الدليل الخاص قرين على دليل العام. الدليل الخاص بنظر المرتكز العرفي قرينة، والقرينية بين الدليلين. فإذا لاحظنا مقام الدليلية ومقام الحجية، فلا تنافي بين الحجتين، بين حجية ودليلية الخاص وبين حجية ودليلية العام، فإن الحجية النهائية عند المرتكز العقلائي والمرتكز العرفي، بتعبير آخر عند المرتكز العرفي هو شنو؟ هو للخاص. فيقولون لا تنافي بين الدليلين، وإن وجد التنافي بين المدلولين، لأنهم يجعلون دليل الخاص حاكم ومقدم على دليل شنو؟ على دليل العام. فلا تنافي بين الدليلين هنا، وإن كان هناك تنافي بين المدلولين. وجميع موارد الجمع العرفي هو ذلك. ولهذا بناء على تفسيرنا تخرج عدة موارد من تعريف التعارض. المورد الأول، ركزوا، مورد حكومة أحد الدليلين على الآخر. مثلا إذا جاءنا دليل يدل على حكم الشكوك في الركعات، نمثل بأمثلة فقهية، وقد ذكر هذه الأمثلة اليزدي في كتاب التعارض، وذكرها في هدى الطالب هنا تقريبا قريب إليها صفحة 389. إذا جئنا للحكومة فعندنا الذي يقول إذا سهوت أو شككت فابني على الأكثر، فهذا يدل على وجوب البناء على الأكثر عند الشك في الركعات. ويأتي دليل آخر ويقول لا شك لكثير الشك. هل يوجد تنافي بين الدليلين هنا أو لا يوجد تنافي؟ من الواضح أنه إذا لاحظنا ذات المدلولين فإنه يوجد تنافي بين المدلولين، لأن نقيض الموجبة الكلية السالبة الجزئية، والدليل الأول مقتضى إطلاقه أنه متى ما شككت فابني على الأكثر، ومقتضى الدليل الثاني أنه إذا شككت لا يجب البناء لك، بل لا شك لكثير الشك، فيوجد تنافي بين المدلولين. ولكن إذا لاحظنا مقام الدليلية ومقام الإثبات، فإذا لاحظنا مقام الدليلية وقسنا الدليل إلى هذا الدليل، يقال الدليل الثاني حاكم على الدليل الأول، لأن الدليل الثاني ناظر إلى الدليل الأول. وكما سيأتي في بحث الحكومة معنى النظر وتقسيمات النظر. إذن إذا لاحظنا حيثية الدلالة وحيثية الحجية، فإن الدليل الحاكم شارح ومبين للدليل المحكوم، فلا يوجد هنا تنافي. هذا المورد الأول، إذن موارد الحكومة تطلع. المورد الثاني الذي يخرج موارد الجمع الدلالي، كتقديم الخاص على العام والمقيد على المطلق بنكتة الأظهرية مثلا أو نكتة القرينية، كالمثال الذي ذكرناه قبل قليل، أكرم العلماء ولا تكرم العالم الفاسق. وأيضا يخرج مورد ثالث وهو موارد الورود، وهي تلك الموارد التي يكون الدليل الثاني موجبا لنفي الموضوع تكوينا بواسطة التعبد، كما بحثناه في بعض الجلسات، بحيث يكون الإخراج تعبدي والخروج حقيقي تكويني وجداني، أو الإدخال تعبدي والدخول وجداني حقيقي تكويني، على حسب التضييق أو التوسعة. مثلا يقول الشارع إن يجوز الإسناد الحكم إلى المولى بحجة، إذا كان هناك حجة فيجوز إسناد الحكم إلى المولى، يأتي دليلا يقول خبر الثقة حجة. فهنا إدخال خبر الثقة في دائرة الحجية الذي يتكفله الدليل الثاني أمر تعبدي، ولكن دخول هذا الفاد وهو خبر الثقة تحت موضوع الدليل الأول وجناني تكويني متعبدي. وهذا ما يسمى أنه ثبتت فردية المصداق تكوينا بواسطة التعبد. ومن الواضح أنه لا تنافي بين شنو، لا تنافي بين الدليلين. هذا الغرض والسبب في عدول المصنف والشيخ البلي والآخون من تعريف المشهور إلى ما ذكرا. وهنا لكي يتعمق البحث لا بد من الالتفات إلى هذا المطلب، وهو أنه أنتم عندما تقولون أن هناك تنافي بين الدليلين، فما هو مقصودكم بالتنافي؟ التنافي بأي لحاظ؟ تفتين؟ التنافي بين الدليلين بأي لحاظ؟ إذ لا بد من وجود مصاب للتنافي. هنا نحتاج أن ندقق في هذا المطلب، ركزوا. عندما يقال الدليلان متنافيان، شو يعني متنافيين؟ في وش متنافيين يعني؟ هنا يوجد نحوان أو مصبان للتنافي. فتارة يكون التنافي بلحاظ الكاشفية عن عالم الجاع، وتارة يكون التنافي بلحاظ شمول دليل الحجية العام. ركزوا في المطلب مهم. فهنا نحوان من التنافي. النحو الأول أن التنافي بين الدليلين بلحاظ الكاشفية عن عالم الجعل، فإنه إذا جاء الثقة وأخبرنا بخبر فيوجد عندنا حاكي وعندنا محكي، من الواضح أن هذه الأدلة إنما هي حواكي وإبراز وكاشف لعالم الجع، والحكم الشرعي كما درسنا في دراسات سابقة عنصر ثبوتي لو إثباتي الحكم الشرعي عنصر ثبوتي بتعبير السيد الشهيد العنصر الثالث في عالم الثبوت إذ أن الحكم كما درسنا في الحلقات ويذكره أيضا غيره من الأعلام يمر بمراحل بغض النظر عن تحديد هذه المراحل مرحلة الملاك مرحلة الإرادة ثم يوجد مرحلة تسمى الصياغة القانونية في عالم التشريع هذه صياغة قانون عملية تشريعية بأن يجعل الحكم على نحو القضية الحقيقية قبل أن يبرز بعد ذلك يأتي دور الإبراز فمثل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت هذا مو حكم شرعي هذا إبراز لعالم الجعل وعالم الجعل هو عنصر ثبوتي فالمحكي بالأدلة هو الحكم لا أن نفس الأدلة هي الحكم ولهذا يعبرون الدليل يدل على الحكم تفتين التعبير يعني يكشف عن الحكم فالنحو الأول هو التنافي بين الدليلين بلحاظ كاشفيتهما عن عالم الجعل حيث أن كل دليل يدل على عالم الجعل فإذا جاء الدليل الأول وقال بول الأبوال نجسة البول نجس كشف عن عالم الجعل وأن المجعول في عالم تشريع في عالم بل في تبعا للملاك نجاسة كل بول جاءنا دليل ثاني وقال بول الإبل طاهر مقتضى كاشفية هذا الدليل عن عالم الجعل أن بعض البيوت بعض الأبوال طاهرة فيحصل تنافي بين الدليلين بلحاظ كاشفيتهما عن عالم الجعل ومنشأ التنافي بين الدليلين تمانع المدلولين فهنا نسأل بناء على هذا المطلب على أن المراد من التنافي بين الدليلين لحاظ الكاشفية عن عالم الجعل هل يوجد تنافي بين الدليلين في موارد الورود والحكومة والجمع الدلالي يا شيخنا أو لا يوجد تفسير؟ نقول لا يوجد ذلك أما في موارد الورود فمن الواضح أنه لا تنافي بين الدليل الوارد والدليل المورود لأن الوارد رافع لموضوع المورود تكوينان وبعد رفعه وبيانه وتفسيره يكون المتكفل لإثبات مضمون الوارد هو فقط الوارد للمورود المورود لا يتكفل الكشف عن عالم الجعل في المصداق الذي دل عليه الوارد فلا تنافي بين الدليلين إذن سيكون الكاشف عن المصداق الذي بينه الوارد فقط هو شنو هو الوارد فلا تنافي بين الدليلين وكذا في مورد الحكومة فإنه في موارد الحكومة مقتضى الدليل المحكوم قضية شرطية مثلا يقول إذا كان ربا فيحرم يأتي الدليل الثاني ويقول لا ربا بين الوالد وولده فيرفع موضوع الدليل الأول تعبدا وبعد رفعه موضوعه تعبدا بواسطة الشارع يكون المتكفل للكشف عن عالم الجعل في المصداق الذي دل عليه الحاكم فقط وفقط هو الحاكم فلا تنافي بين الدليلين بلحاظ الكاشف عن عالم الجعل وإذا جئنا إلى موارد الجمع الدلالي فهنا قد يتوهم بدوا وجود تنافي بين العام والخاص بين المطلق والمقيد في الكاشفية عن عالم الجعل ولكن سرعان ما تزول ذلك، لأن الكاشف عن المراد الجدي النهائي هو القرينة. الكاشف عن المراد الجدي للمتكلم للمولى هو القرينة، والمفروض أن الدليل الخاص عند العرف قرينة تفسيرية على المراد الجدي النهائي للمولى من العام، والمقيد قرينة تفسيرية للمطلق. فلا يوجد كاشف عن عالم الجعل نهائيا إلا القرينة، فلا تنافي بين الدليلين حينئذ بلحاظ كاشفيتهما في عن عالم الجعل. فيتمحض التنافي يا شيخنا، فيتمحض التنافي في رتبة الكاشفية عن عالم الجعل في خصوص موارد التعارض المستقر. وقصدنا من التعارض المستقر هو ذاك التعارض والتنافي الذي ليس متكئا لا على الورود ولا على الحكومة ولا على موارد الجمع العرفي المبني على الأظهرية أو القرينية. هذا النحو الأول من التنافي. النحو الثاني، ركزوا، التنافي بين الدليلين بلحاظ شمول دليل الحجية العامة. بيان ذلك: إذا جاءنا ثقة وأخبرنا أن صلاة أن الواجب في ظهر يوم الجمعة صلاة الجمعة، جاء ثقة آخر ثاني وأخبرنا بأن الواجب في ظهر يوم الجمعة هو صلاة الظهر، وعلمنا أنه لا يجب في اليوم والليلة إلا صلاة إلا خمس صلوات، ففي ظهر يوم الجمعة فقط توجد صلاة واحدة واجبة، فيحصل تعارض بين الدليلين ولو بالعراض، صحيح، ولو لأجل القرينة الخارجية. هنا التنافي بين الدليلين ليس مقصودنا بلحاظ الكاشفية عن عالم الجعل، بل بلحاظ شمول دليل الحجية العامة. أي هذا الثقة، ما هو الدليل على حجية خبره؟ ما دل على حجية خبر الواحد كآية النبأ بناء عليها، أو العمري وابنه ثقتان كذا. فعندنا دليل حجية عام، وهو أن خبر الثقة حجة. هذا خبر الثقة حجة له إطلاق أفرادي وله إطلاق أحوالي. مقتضى الإطلاق الأفرادي لدليل الحجية العامة أن هذا الفرد حجة وهذا الفرد حجة، صحيح؟ وعندنا إطلاق أحوالي أن هذا حجة سواء ثبتت الحجية للثاني أو لا، فهو حجة حتى لحال ثبوت الحجية للآخر. هي إطلاق شنو شيخنا؟ إطلاق أحوالي. فهنا نسأل: دليل الحجية العام بإطلاقه الأفرادي والأحوالي هل يمكن أن يشمل كلا الدليلين ذات المدلولين المتنافيين؟ نقول لا يمكن ذلك. لا يمكن شمول دليل الحجية العام للتعبد بالدليلين المتنافيين. وبدقة، أين مصب المشكلة شيخ علي؟ إطلاق الأحوالي لحوالي؟ نعم، ومصب المشكلة لإطلاق الأحوالي مو إطلاق الأفرادي. يعني ثبوت الحجية للأول حتى في حال ثبوتها للثاني، خب هاي مشكلة. ثبوتها في نفسها بغض النظر عن الثاني، خب صحيحة. أما لها حتى في حال شمولها للثاني تحصل عندنا مشكلة. فهنا يحصل تمانع وتدافع بين الدليلين بحيث أن كل منهما يريد إثبات الحجية الفعلية له وتقييد حجية الآخر بأن يقول ارفع الإطلاق الأحوالي عن ذاك واعمل بي، أي أنا الحجة دون ذاك، يقول أنا الحجة دون ذاك، فيحصل تنافي بين الدليلين. ركزوا، بلحاظ شمول دليل الحجية العام، لأنهما لا يمكن أن يندرجا معا تحت دليل الحجية والاعتبار، لأنه تعبد بالمتنافيين، أحدهما قد يكون إذا كان متكافئين ترجيح بلا مرجح، ونحن نعلم أن واحد منهما كاذب، فلا تصل النوبة إلى الحجية الفعلية. جاي عندنا حجية اقتضائية بس ما عندنا حجية فعلية. ما لنا علاقة بالكاشفية عن عالم الجهل؟ نشتغل بالعالم الغيب شيخنا. إذن مصب التنافي مو الكاشفية عن عالم الجهل، مصب التنافي شمول دليل الحجية لهما، هذا مصب ثاني. لأنه عندما خلف أبحاث قد يكون الدليل ما له كاشفية كدليل الأصل العملي مثلا، إن قلنا أن دليل الأصل مثلا لا كاشفية له، سيأتي كلام بحثه خلط بين الدليل والمدلول ما علينا علاقة، لو فرضنا أنه ما له كاشفية عن الحكم الواقعي، يقول يحصل تنافي بينهما بلحاظ شمول دليل الحجية العام لهما. إذا كان التنافي المراد منه ذلك أي شمول دليل الحجية العام، هذا إنما هو مخصوص يا سيدنا في أي مورد؟ في مورد التعارض المستقر. أما في مورد الحكومة أو الجمع الدلالي أو الورود فلا يحصل تنافي بين الدليلين بلحاظ شمول دليل الحجية العام، بل أحدهما الحجة فعلا دون الآخر، وهذا واضح. أما في باب الورود والحكومة فواضح، ما احتاج نشرحه. أما في موارد الجمع الدلالي فإن الحجية الفعلية ستكون للقرينة على ذيها، فلا يحصل تنافي بين الدليلين لأن أحدهما قرينة تفسيرية على الآخر، فلا تنافي بين الدليلين بلحاظ اندراجهما تحت دليل الحجية. ودليل الحجية شيخ علي مصب الدال والمدلول، دليل الحجية الدال، فالتنافي بين الدليلين مو بالمدلولين. إذن في المعنى الثاني التنافي بمعنى التدافع في شمولهما في دليل الاعتبار والحجية، من الواضح أن مصبه الدال المدلول، فيتضح أن التنافي سواء فسن بالكاشفية عن عالم الجهل أو اندراج كليهما تحت دليل الحجية العام، أين مصبه شيخنا؟ الدال المدلول، الدال للمدلول. هذا ما ذكره الآخوند، وذكره من؟ الشيخ الأعرج، ما ذكره بس برقية لها في الكتاب، ولكنه الميرزا النائيني وتبعه على ذلك السيد الخوئي أفاد بأنه لا نحتاج إلى العدول عن تعريف المشهور، بل نقول التعارض هو التنافي بين المدلولين، والنكتة التي اتكأتم عليها وهي دخول موارد لجمع العرفي غير تام، ففي موارد الجمع العرفي لا تنافي بين المدلولين، كما أصر على ذلك من؟ الشيخ الأعظم والآخوند. يقول ما في تنافي بين المدلولين، في موارد الجمع العرفي لا تنافي بين المدلولين، ف فلا حاجة إلى العدول عن تعريف المشهور. أما في مورد الورود فإن أحد الدليلين يرفع موضوع الآخر تكوينا بواسطة التعبد، فأين التنافي حينئذ بين الدليل بين المدلولين؟ أين التنافي المدلولين بعد فرض أن أحدهما رفع موضوع الآخر حقيقة بواسطة التعبد؟ هل يبقى تنافي بين المدلولين؟ الشارع يقول لا تسند الحكم إلى إلى الشارع بغير حجة. يأتي دليل اسند الحكم بخبر الثقة الحجة. هل في تنافي بين المدلولين؟ ياي اسند الحكم إلى الشارع بخبر الثقة الحجة، قولا تنافي بين المدلولين. وكذا أيضا في مورد الحكومة فإن مفاد الدليل المحكوم قضية شرطية كما قلنا، إذا كان ربا فهو حرام. يأتي الدليل الحاكم وينفي الشرط، يقول هذا مو ربا، فلسان مسالمة بتعبيرنا السابق، لسان مسالمة بينهم، ما بينهم لسان مصادمة. يقول أنا أعترف بكيانك الحاكم، الحاكم ما يتحدى على المحكوم، الحاكم لا يتعدى على المحكوم، يعترف بكيان المحكوم، يقول انت شنو تقول؟ اذا كان ربا فهو حرام، انا ما خالف، اقول هذا مو ربا، يقول بل يقول هذا مو ربا، والدليل الاول لا يتكفل اثبات او نفي موضوعه، الدليل لا يتكفل اثبات او نفي موضوع، فلا تنافي بين الدليلين. واما موارد الحكومة وموارد الجمع العرفي أيضا، لأن التنافي إنما هو بلحاظ الظهور والظهور النهائي للقرينة، فلا تنافي عند العرف بين أكرم العلماء ولا تكرم العالم الفاسق. العرف يقول ما في ذلك تنافي، لأن مراد المولى من الأول هو العالم شنو غير الفاسق. فإن العرف يرى أن المدلول الأول مفسر للمدلول الأول، المدلول الثاني مفسر للمدلول الأول، مدلول القرينة مفسر لمدلول ذي القرينة، ولا تنافي بين المفسر والمفسر، بين القرينة وذيها. فما نحتاج أن نتعب روحنا نغير تعريف المشهور، فالتنافي بين المدلولين. هذا ولكن السيد الشهيد قدس سره في المباحث حاول أن ينتصر ويناقش كلمات السيد الخوئي ومدرسة الميرزا النائيني، وأن التنافي موجود بين الخاص والعام مثلا بلحاظ المدلول، خصوصا بناء على المسلك عنده وعند أكثرهم الصحيح، ركزوا بأن الدليل المنفصل لا يرفع ظهور الدليل الأول، فيحصل بين الدليل تنافي بلحاظ المراد الجدي، لأن الدليل الأول انعقد له ظهور ما لم تأتي قرينة متصلة، انعقد ظهور، وهذا الظهور يكشف عن أي مراد شيخنا؟ يكشف عن المراد الجدي. وبمجيء الدليل الخاص أو المقيد المنفصل لا يرفع ظهور الدليل الأول، وإنما يحصل بينهما تعارض في وين؟ في الحجية، يعني تنافي في الدليلية، تنافي في الحجية، لأن الحجة تنافي في الحجية، أين مصب الحجية؟ خبر الثقة. يا شيخنا التنافي بين في مرحلة الحجية، أي في مرحلة مصب الحجية، ومصب الحجية الذي حكم الشارع بحجته خبر الثقة، يعني الدال مو المدلول. فكيف تقول لا يوجد تنافي؟ يوجد تنافي بين الخاص والعام، بين المطلق والمقيد، يوجد تنافي بينهما حقيقي، لأن نقيض الموجب الكلية السالبة الجزئية، وكلاهما يكشفان عن المراد الجدي للمتكلم، لأنه الدليل المفصل ما يرفع أصل الظهور إلا بناء على فكرة من؟ ميرزا النائني بيحل المشكلة في باب المطلق والمقيد، عنده كلام تذكرون ميرزا النائني في الإطلاق بل أنه لا ينعقل أصلا. مقدمات الحكمة متوقفة على عدم القرينة المنفصلة. ماذا تقول في العام والخاص؟ ماذا تقول في الموارد التي تقدم بنقطة الأظهرية؟ ما في أصلا عام ولا خاص، قد تتغلب بالعام الخاص وحتى العام يحتاج إلى إطلاق. تذكرون بحثنا هذا المطلب. إذن ما في عام خاص، أحدهما أظهر من الآخر بلسان التعليل، أحدهما معلل والآخر غير معلل، فقدمنا أحدهما بالأظهرية، من يحتاج إلى إطلاق؟ لا أشكر أن المرزى النائني هنا لا يقول أن الأول يرفع ظهور الثاني. فالتنافي بين المدلولين في موارد الجمع العرفي، خصوصا في موارد الجمع الدلالي أي التخصيص والتقييد والتقديم بالأظهرية موجود، وإنما نرفع التنافي بلحاظ الأدلة لا بلحاظ المدلول. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. إذن اتضح من خلال هذا العرض العريض، سيدنا عرض العريض أو نراسهم، ما هو سبب أو ما هو الفرق بين تفسير التعارض بتنافي الدليلين أو تنافي المدلولين، وما هي نكتة العدول عن هذا التفسير. هذا المطلب الأول الذي تعرض له المصنف في المقام، ولهذا شوف عبارته، قال وغلب في الاصطلاح، يعني لغة هو من العرض بمعنى الإظهار، وغلب في الاصطلاح يعني نقل في الاصطلاح نقل، ويظهر من عبارته أن التعارض موضوع بالوضع التعيني أو التعييني، مو التعيني التعييني، يعني أن هناك اصطلاح خاص عند الأصوليين تواضعوا فيما بينهم ووضعوا لفظ التعارض في تنافي الدليلين. إذن التعارض بحسب اللغة هو الإظهار، لكنه في الاصطلاح خاص عند الأصول غلب على تنافي الدليلين. وقال وغلب في الاصطلاح على تنافي الدليلين، هي اصطلاح الاصوليين مو انا كلام الشيخ العظم، ولا الشيخ العظم سيعدل اصحى كلام الشيخ العظم، بل تنافي الدليلين وتمانعهما باعتبار مدلولهما. اذا التعارض في الحقيقه وصف الى تنافي الدليلين، وصف للدليل، منشأ ذلك اعتبار المدلول، فالمدلول هو المنشأ. قال باعتبار المدلول، قوله باعتبار المدلول بيان أن منشأ التعارض هو شنو؟ هو التنافي بين المدلولين، الذي عبرنا عنه في الشرح أن التنافي بين المدلولين واسطة في ثبوت وصف التعارض للخبرين. ولذا ذكروا أن التعارض تنافي مدلولين، ذكروا المشهور، لكن هو شو يقول في الاصطلاح الصحيح؟ تنافي الدليلين. ولذا ذكروا المشهور، التعريف المشهوري، أن التعارض تنافي مدلولي الدليلين. والشيخ يقول هذا احنا قلنا شرح خلق بين المنشأ وبين الموصوف، وجعل الحيثية التعليلية حيثية شو يسمونها؟ تقييدية. شوف عبارة الآخوند، قال الآخوند التعارض هو تنافي، شوف أقول لكم عبارة الآخوند حتى نقارن، قال التعارض هو تنافي، هو أي حاجة، تنافي هو تنافي الدليلين أو الأدلة. فالدليلين هنا في عبارة الشيخ العظام جمعون شنو؟ جمعون منطقي، دليل أو أكثر، لكن صار رح قالوا الأدلة بحسب الدلالة، يعني باعتبار الدلالة ومقام الإثبات. يظهر من عبارة الشيخ الآخون أن مصب التعارض حيثية الكافية، قال مقام الإثبات، حيث ذكرنا في الشرح أن التنافي بين الدليلين إما بلحاظ حيثية الكاشفية عن عالم الجعل، وهذه حيثية إثباتية كاشفية، أو بلحاظ شمول دليل الحجية العام لهما. هنا قال بحسب الدلالة، فسر الدلالة، قال ومقام الإثبات على وجه التناقض أو التضاد حقيقة أو عرضا. عرضا شرح العرض، هذا سيأتي شرحه بعد ذلك. فتقريبا شنو في خنا التفسير؟ شنو التفسير تقريبا الذي ذكره الآخون والذي ذكره الشيخ تقريبا شنو متشابه. المطلب الثاني أن التنافي بين الدليلين تارة يكون على وجه التناقض وتارة على وجه التضاد. أما على وجه التناقض كقوله صل الجمعة لا تصل الجمعة، أحدهما يثبت والآخر ينفي. أما على نحو التضاد فإن الأحكام الشرعية فيما بينها متضادة، فلو جاءنا لقول تجب صلاة الجمعة وجاءنا دليل آخر يقول تحرم صلاة الجمعة، فيحصل بينهما تضاد متناقض بالاصطلاح، لأنه كلاهما مثبتين لحكمين، كلاهما وجوديين مثبتين لحكمين، غايته أن الحكمين متضادين. الآخر كما قرأنا عبارته نبه على مطلب، وهو أن التناقض والتنافي بين الدليلين والتمانع إما أن يكون ذاتي وإما أن يكون عرضي. فهنا قسمان للتعارض، ويعبر عنه في الكلمات الأصولين التعارض بالذات والتعارض بالعرض. أما التعارض بالذات فواضح، هو أنه كلا الدليلين إذا ألقيا إلى العرف فلا يرى العرف إمكانية للجمع بينهما، بحيث لا يتوقف ذلك على قرينة خارجية. فالتضاد ذاتي من نفس الدليلين، صل الجمعة لا تصل الجمعة، تحرم الجمعة تجب الجمعة، هذا يسمى بالتنافي. شنو التنافي؟ الذاتي. أما التنافي بالعراض هو التنافي بين الدليلين بسبب أمر خارجي، بحيث لو خلي كلا الدليلين وحد ذاتهما وبذاتهما لا يوجد بينهما تنافي، كما لو جرى صل الجمعة صل الظهر، بين تنافي لا تنافي بين وجوب صلاة الجمعة وصلاة الظهر. إلا أنه لما علمنا من الخارج أنه لا تجب في اليوم والليلة إلا 5 صلوات، ففي ظهر يوم الجمعة صلاة واحدة، علمنا أن أحدهما كاذب، فحصل هنا تعارض بينهما وتضاد بالعراض. فالتضاد والتنافي بالعرض هو تمانع الدليلين بسبب أمر خارجي يمنع من شمول دليل الحجية لهما. هذا المطلب الذي ذكره الأخون. نعم هناك بعض التفصيلات في كلماتهم في الشراح، في شراح الكفاية، يأتي التعرض إليه إن شاء الله في ما بعد إن شاء الله. تتمة الكلام تأتي محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.